الشرعية القانونية أو السياسية لتفعيل آليات الاتفاق النووي. وأضاف أن ترويكا الأوروبية من خلال تصريحاتها ودعمها للعدوان العسكري الأمريكي الصهيوني الأخير على إيران، فضلا عن تنصلها عن التزاماتها، فقدت مكانتها كأطراف مشاركة في خطة العمل المشتركة. استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستشار قائد الثورة الإسلامية علي لاريجاني في موسكو، وأكد بوتين مجددا موقف روسيا الداعم لاستقرار المنطقة وسعيها إلى حل سياسي للقضايا المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية. هذا وناقش الطرفان الوضع المتصاعد في منطقة غرب آسيا والقضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن طهران وترويكا الأوروبية اتفقوا على استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن التشاور لا يزال جاريا حول تحديد الزمان والمكان، مضيفة أن هذه المفاوضات ستجري على مستوى مساعدي وزراء خارجية إيران وترويكا الأوروبية، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا. وكانت مصادر قد ذكرت بوقت سابق أن إيران تدرس طلبا مقدما من 3 دول أوروبية لاستئناف المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي السلمي ورفع الحظر. وحول إعلان إيران وترويكا الأوروبية عن استئناف المفاوضات قريبا، تابعوا هذا التقرير.
استئناف المفاوضات النووية بين إيران والترويكا الأوروبية قريبة، هذا ما أكده مصدر مطلع لوكالة تسنيم الإيرانية، مشيرا إلى وجود توافق بين الجانبين في هذا المجال. المصدر لفت أيضا إلى أن التشاور لا يزال جاريا حول تحديد الزمان والمكان، وقال إن موعد الجولة المقبلة متوقع خلال الأسبوع المقبل، ومكان انعقادها لم يحسم بعد. الإعلان على التوافق جاء بعدما أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الجمعة مكالمة هاتفية مع نظرائه البريطاني والفرنسي والألماني ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حيث حذر الأوروبيون خلال المكالمات من أنه إذا لم تعد إيران إلى المحادثات قريبا فإنهم سيفعلون آلية العودة السريعة أو آلية الزناد لإعادة فرض الحظر الذي تم رفعه بموجب الاتفاق النووي. التحذيرات الأوروبية رد عليها المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي بالقول إن استمرار الضغوط الأوروبية قد يدفع إيران إلى اتخاذ خطوات مثل الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى ما يتجاوز 60% وتصنيع وتصدير أجهزة الطرد المركزي المتطورة والانخراط في تعاون نووي أوسع. وكانت إيران والولايات المتحدة قد عقدت عدة جولات من المفاوضات النووية بوساطة سلطنة عمان قبل أن يشن الكيان الإسرائيلي عدوانه الذي استمر 12 يوما ضد إيران، لكن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانضمام إلى الكيان الإسرائيلي في ضرب 3 منشآت نووية إيرانية أنهى المحادثات. وقال مصدر ألماني إنه يجب أن لا يسمح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي، ولهذا السبب تواصل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة العمل بشكل مكثف ضمن مجموعة الدول الأوروبية 3 لإيجاد حل دبلوماسي مستدام ويمكن التحقق منه للبرنامج النووي الإيراني. هذا في وقت تؤكد إيران مرارا وتكرارا أنها لا تسعى إلى عسكرة برنامجها النووي، بينما أشارت العديد من تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنها لم تكشف خلال مراقبتها للمراكز النووية الإيرانية أي انحراف في البرنامج الإيراني.
أعلن الجيش الإيراني تغطية المجال الجوي للبلاد عبر استخدام أنظمة الدفاع الموجودة واستبدال ما تضرر منها بأنظمة جديدة. نائب رئيس العمليات في الجيش الإيراني الأدميرال محمود موسوي اعتبر استهداف أنظمة الرادار والدفاع أولى خطوات العدو الصهيوني، مشيرا إلى فشل الكيان الإسرائيلي في تدمير القدرات الدفاعية الإيرانية رغم محاولاته اليائسة. وشدد الأدميرال موسوي على أن قدرات القوات المسلحة الإيرانية تفوق إمكانات الاحتلال، لكن الكيان تلقى إسنادا من حلفائه خاصة الولايات المتحدة في رفضه بالمعلومات منذ أشهر. أفادت مصادر فلسطينية طبية بارتفاع عدد ضحايا مجزرة منتظري المساعدات المنطقة السودانية في مدينة غزة إلى 92 شهيدا وعشرات المصابين. وأشارت المصادر إلى ارتقاء أكثر من 110 شهداء إثر نيران وقصف الاحتلال المتواصلة على القطاع منذ فجر اليوم. وقصفت قوات الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة غزة، كما استهدفت أحد المنازل في دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مدنيين، كما نفذ الكيان عمليات استهدفت بنايات في رفح جنوبي القطاع. حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من مغبة اقتراب القطاع من مرحلة الموت الجماعي بعد شهور على إغلاق جميع معابره. وأشار المكتب إلى اتباع الكيان الإسرائيلي سياسة الإبادة الجماعية عبر منع إدخال الأغذية والوقود وتجديد الحصار في ظل نفاد تام للغذاء، منتقدا صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه إزاء أسلوب الكيان في قتل وتجويع الفلسطينيين. بدورها أكدت وزارة الصحة في غزة استقبال المستشفيات أعدادا كبيرة من المصابين بإعياء شديد جراء الجوع، لافتة إلى استشهاد 900 شخص بينهم 71 طفلا بسبب سوء التغذية ونقص الدواء. تشهد الأراضي الفلسطينية خصوصا قطاع غزة تصاعدا في استهداف الصحفيين والعاملين في المجال الإعلام خلال التغطية الميدانية، وسجلت عشرات الحالات التي تعرضت فيها كوادر إعلامية لإطلاق نار مباشر أو قصف أثناء قيامهم بمهامهم، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد منهم. المزيد في سياق هذا التقرير.
حتى الشهود الذين يسعون إلى توثيق الجريمة في قطاع غزة فجأة يتحولون إلى شهداء وتطالهم نيران الاحتلال كي لا ينقلوا المشهد إلى العالم بأدواتهم. 33 صحفيا فلسطينيا استشهدوا منذ بداية العام الحالي، بالإضافة إلى أكثر من 739 اعتداء من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه. طالت العشرات من الصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية. هذه الأرقام كانت حصيلة تقرير للجنة الحريات نشرته نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مؤتمر صحفي عقد في رام الله.
كل مراصد التوثيق التابعة للاتحادات الدولية والمؤسسات العاملة في المجال تتحدث عن نحو 60 70 80 ضحية للنزاعات والحروب في القارات الخمسة سنويا. احنا بنتحدث عن نحو 230 227 تحديدا في اقل من 21 شهر.
التقرير رصد ايضا اعتقال 25 صحفيا وتصاعدا ملحوظا في إطلاق النار المباشر عليهم، في حين تراجعت الإصابات بالغاز المسيل للدموع مقابل تزايد الإصابات بالرصاص في سياسة واضحة لإلحاق الأذى الجسيم بهم. كما تم تسجيل 228 حالة منع واحتجاز لطواقم إعلامية ومنع تغطية للصحفيين، وهو ما يعكس سياسة ممنهجة لحصار المعلومات.
الحقيقة لن تغيب، وأن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الصحفيين ويذهب ضحيتها شهداء، سيبقى هؤلاء الشهداء شهود على الحقيقة.
الاحتلال الإسرائيلي يرى بالصحفيين الفلسطينيين شهود على الجريمة يجب التخلص منه. هنا في الأراضي الفلسطينية أن تكون صحفيا فلسطينيا فهذا يعني أن تضع روحك على راحتك، وأن تنتظر في كل وقت وفي أي وقت أن تنتقل نحو العالم الآخر.
أعلنت كتائب القسام استهداف 3 دبابات لجيش الاحتلال بالعبوات والقذائف في حي الشجاعية بمدينة غزة بالتعاون مع سرايا القدس. وأكدت الكتائب نجاح مقاتليها بقنص جندي إسرائيلي كان يعتلي إحدى الدبابات في المنطقة نفسها. بدورها قالت سرايا القدس إن مقاتليها قصفوا مقر قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال في خان يونس جنوب القطاع بقذائف الهاون، مشيرة إلى تدميرها مركبة عسكرية إسرائيلية بعبوة في المنطقة نفسها. ومن جهتها بثت كتاب شهداء الأقصى مشاهد تظهر قصفا نفذه مقاتلوها على تجمع لجنود وآليات الاحتلال بجباليا البلد شمالي القطاع. اعترف جيش الاحتلال بمقتل أحد جنوده متأثرا بجروحه بعد محاولته الانتحار الأسبوع الماضي. جيش الاحتلال أكد أن الجندي كان يتلقى العلاج في المستشفى مقرا بفشل جميع المحاولات لإنقاذ حياته. وشدد الجيش على أن الانتحار بصفوف قواته بلغت 4 حالات خلال الأسبوعين الماضيين. يذكر أن حالات الانتحار بين صفوف جيش الكيان الإسرائيلي ارتفعت خلال الشهور الماضية، فيما سجلت آلاف الإصابات النفسية على وقع ضربات وكمائن المقاومة الفلسطينية في القطاع. شهدت العاصمة البريطانية لندن مسيرة مؤيدة لفلسطين في واحدة من أضخم التظاهرات منذ بدء العدوان على غزة بمشاركة أكثر من 80,000 شخص. وطالب المحتجون حكومة البلاد بوقف دعمها لكيان الاحتلال، خاصة تصدير السلاح على خلفية مواصلة الكيان حرب الإبادة والتجويع في غزة. للمزيد نتوقف هذا التقرير.
بينما تتصاعد المجازر في غزة وتستمر الهجمات الإسرائيلية على الضفة الغربية، خرج آلاف المتظاهرين في مسيرة حاشدة للتنديد بالإبادة الجماعية والمطالبة بوقف كل أشكال الدعم العسكري والاقتصادي لإسرائيل ورفع اليد عن إيران وسط هتافات غاضبة ضد التواطؤ الغربي.
من المهم أن نكون هنا لنعبر عن دعمنا لوقف تصدير الأسلحة. التوتر في الشرق الأوسط يتصاعد والعديد من الدول مهددة، يجب أن يتوقف ذلك.
اللافتات كانت واضحة: أوقفوا القتل، ارفعوا أيديكم عن إيران، والعدالة لفلسطين. المحتجون عبروا عن غضبهم من استمرار دعم حكوماتهم، طلبوا بقرارات حاسمة طرد السفيرة الإسرائيلية ووقف تجارة الأسلحة وإنهاء الشراكات التي تمول القتل. أصوات الهتاف لم تهدأ رغم محاولات التضييق والتهديد.
نحن لا نريد أن نكون شركاء في الإبادة، نريد فرض العزلة على إسرائيل. هي تهاجم غزة والفلسطينيين والضفة وجيرانها وسوريا وإيران، والناس باتوا يدركون أن هذا ليس ما نريده.
رسائل المظاهرة لم تكن موجهة فقط لتل أبيب، بل أيضا لعواصم القرار الغربي. كفى صمتا على المجازر وكفى تواطؤا باسم المصالح. مطالبات واضحة بوقف التحريض على إيران ورفض الزج بها في حروب إقليمية لصالح أجندات الاحتلال. وفي وجه الآلة الدعائية أكد المتظاهرون: حركتنا أقوى وصوتنا باق.
نحن نعيش كابوسا، الناس يقتلون وهم يبحثون عن الماء وعن الطعام. إنهم مدنيون يعيشون هذا الظلم منذ عقود، لكن ما يحدث الآن لا يحتمل. وما يؤلم أكثر هو غياب الموقف الرسمي. أين قيادتنا لتقول بوضوح هذه إبادة جماعية؟ الأمر بات واضحا للجميع، ما يجري هو إبادة بكل معنى الكلمة.
في كل شارع يهتف فيه ضد القتل تنكسر هيبة القمع ويكسر صمت العالم. من هنا ومن بين هذه الحشود يعلو الصوت ولن يصمت طالما هناك طفل يقتل. نحن ملايين ولسنا خائفين.
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن حصيلة قتل أحداث محافظة السويداء تجاوزت حدود 1,000 قتيل خلال أسبوع من التصعيد. وأكد المرصد أن أكثر من 190 مدنيا أعدموا ميدانيا وسط استمرار الاشتباكات وازدياد تدهور الأوضاع الإنسانية في المدينة، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق أممية للكشف عن الانتهاكات ومحاسبة المتورطين في إراقة دماء الأبرياء. إلى ذلك أشارت مصادر محلية إلى امتلاء ثلاجات الموتى بالجثامين في مستشفى السويداء وإلى انتشار الجثث في أنحاء المشفى منذ أيام، لافتة إلى انعدام المواد الطبية الأساسية وعدم تمكن الأهالي من دفن الضحايا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط دفاعاتها الجوية أكثر من 90 مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مناطق روسية. وفي سياق متصل، وسعت روسيا عمليات العسكرية في أوكرانيا وضم مناطق جديدة بالرغم من حزمة العقوبات الغربية الأخيرة التي وصفتها موسكو بغير المؤثرة. لتسليط الضوء على مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، تابعوا هذا التقرير.
توسيع العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وضم مناطق جديدة، هكذا تعاطت موسكو مع حزمة العقوبات الغربية الجديدة بنسختها 18 لتؤكد أنها عقيمة. في أحدث تقدم ميداني للقوات الروسية، تمكنت وحدات من مجموعة الجنوب من السيطرة على قرية بيلايا غورا في مقاطعة دونيتسك نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. وقالت في بيان إن قوات الجنوب استهدفت الجيش الأوكراني في مناطق من مقاطعة دونيتسك، مشيرة إلى مقتل نحو 165 جنديا وتدمير العديد من الآليات العسكرية. ونحو الشرق وصلت القوات الروسية التوغل في عمق الدفاعات الأوكرانية في مقاطعة ديمبروبيتروفسك ومقاطعة زاباروجيا، حيث خسر الجيش الأوكراني في تلك المناطق 170 جنديا والعديد من المركبات القتالية، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية. وفي الشمال، عززت وحدات من مجموعة قوات الشمال الروسية مواقعها التكتيكية وألحقت خسائر بشرية ومادية بوحدات عسكرية أوكرانية في عدة مناطق في مقاطعة سومي. وعلى محور خاركيف، استهدفت القوات الروسية وحدات تابعة لقوات كييف، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 170 عسكريا وعدد من الآليات القتالية. كما أعلنت الدفاع الروسية أن دفاعاتها أسقطت 138 مسيرة أوكرانية صباح اليوم والليلة الماضية فوق عدة مقاطعات روسية من بينها موسكو. في الجانب الأوكراني، أعلنت السلطات مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين في هجمات روسية. وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجمات الروسية بالمسيرات والصواريخ استهدفت مقاطعات في شرق وجنوب البلاد.
إلى هنا ونصل معكم إلى ختام حصاد المساء، وتذكير بالعناوين الرئيسية. طهران ودول الترويكا الأوروبية يوافقون على استئناف المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي. أكثر من 90 شهيدا بمجزرة مروعة للاحتلال بحق منتظري المساعدات في مدينة غزة. المرصد السوري لحقوق الإنسان يؤكد تخطي عدد ضحايا أحداث السويداء عتبة 1000 قتيل. شكرا لكم طيب المتابعة مستمعي الكرام، والمزيد من الأخبار زوروا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. كان معكم خالد العبدالله، والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل أصبحت الضغوط الميدانية أداة لتعديل الاتفاق السياسي؟ ما خلفيات العرقلة المستمرة لمفاوضات تبادل الأسرى؟ هل يسابق الاحتلال الزمن خشية خطط المقاومة ميدانيا؟ تحت سقف النار المقاومة تعيد رسم المعادلات. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. من لبنان إلى غزة تتقاطع ساحات المواجهة وتتداخل خيوط التهديد والمفاوضات في مشهد إقليمي متوتر يوشك في كل لحظة على الانفجار. ففي الجنوب اللبناني لا تهدأ نار الاحتلال، رغم أن ما يسمى باتفاق وقف إطلاق النار يقدم اليوم كمصلحة مشتركة بين الأمريكيين والصهاينة وبعض الأوساط اللبنانية، ومع ذلك تسجل الضغوط الميدانية كأداة لتعديل الاتفاق أو ربما لفرض وقائع جديدة على الأرض. فهل نحن أمام تفاهم هش أم مشروع صدام آت؟ وكيف تقرأ المقاومة هذا المنعطف الخطير؟ وبالاستناد إلى الأحداث الخطيرة التي تمر بها المنطقة، قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن لبنان أمام تهديد جدي، وإن المقاومة الحاضرة لصياغة استراتيجية وطنية هي حاضرة أيضا للدفاع والمواجهة.
نشعر بأننا أمام تهديد وجودي، تهديد وجودي للمقاومة وبيئة المقاومة والمناصرين للمقاومة، وتهديد وجودي للبنان بكل طوائفه، كل الطوائف مهددة في لبنان.
أما في غزة فالعين على المفاوضات التي تعقد ببطء في الدوحة وتعترضها عقبات تثير الشكوك، خريطة إعادة التموضع وشروط إطلاق الأسرى ومخاوف الكيان من خطط كتائب القسام التي لا تخفي سعيها لأسر جنود جدد قبل أي اتفاق ليكون للميدان كلمته الأخيرة إن تعطلت لغة الحوار. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
وقد حاول مجاهدون في الأسابيع الأخيرة تنفيذ عدة عمليات أسر للجنود الصهاينة.
القرار هو تنفيذ عمليات أسر إلى جانب الاستهداف الميداني المستمر لقوات جيش الاحتلال في قطاع غزة. هذا ما أكده الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، وترجمته المحاولات العديدة لفصائل المقاومة الفلسطينية على الأرض.
وإن استراتيجية وقرار قيادة القسام في هذه المرحلة هي تأكيد إيقاع مقتلة في جنود العدو والسعي لتنفيذ عمليات أسر لجنود صهاينة. وإذا اختارت حكومة العدو الإرهابية استمرار حرب الإبادة فإنها تقرر في ذات الوقت استمرار استقبال جنائز الجنود والضباط.
في الأشهر الأخيرة اعترف العدو الصهيوني بأربع محاولات لأسر جنوده في القطاع، ومع اشتداد التصعيد على وقع المفاوضات للتوصل لوقف إطلاق نار يعبر قادة في جيش الاحتلال عن خشيتهم من أن تأسر المقاومة بعض الجنود. وإن لم يمضي العدو باتفاق مع غزة يؤكد مسؤولون صهاينة بينهم زعيم المعارضة يائير لبيد أن الحرب لن تجلب السلام ولن تمنع حماس من تنفيذ عمليات أسر ناجحة جديدة، وستؤدي بطبيعة الحال إلى انهيار سياسي وأمني واقتصادي آخر لكيانه. عمليات الأسر يرجحها مراقبون صهاينة في ظل فشل محاولات تفكيك شبكات الأنفاق التي تملكها المقاومة في القطاع مع تأهيل المتضرر منها. أما الحل الذي يعتمده جيش الاحتلال في حال وقوع عمليات أسرى فهو تفعيل بروتوكول هانيبال الذي يسمح باستهداف الأسرى من جنوده وغيرهم، وهو ما طبقه العدو أكثر من مرة في الفترة الأخيرة كما في 7 أكتوبر. ويتعرض قادة الاحتلال لهجوم متواصل من المستوطنين، فبعد قرابة العامين من العدوان ما زالت لفصائل المقاومة القدرة على اختطاف الجنود، كما استهداف الآليات والجنود من مسافة صفر وإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون والتحرك بحرية وتصوير العمليات.
I'm طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومن غزة نتابع، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 58,895 شهيدا، والإصابات إلى 140,980 إصابة منذ 7 تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 8,066 شهيدا و 28,939 إصابة منذ 18 آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 130 شهيدا و 495 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء لقمة العيش 31 شهيدا وأكثر من 107 إصابات خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 922 شهيدا وأكثر من 5,861 إصابة. وفي غزة أيضا لم تعد الكارثة البيئية مجرد تحذير، بل أصبحت واقعا يعاش. ومع التوقف معظم محطات مياه الصرف الصحي، تحولت بركة الشيخ رضوان إلى بؤرة خطر حقيقي يهدد حياة المواطنين. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
بركة الشيخ رضوان لتجميع مياه الأمطار إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة، تملأها مياه الصرف الصحي التي تتدفق إليها منذ أيام، منذرة بكارثة صحية وإنسانية وخطر حقيقي على حياة مئات النازحين الذين اضطروا للسكن بجوارها.
أنا لحد ما جيت وأنا عيانة مش قادرة، يعني من الله يعزك يعني الريحة والإشي هذا، بس مش لقين مأوى غير المأوى هذا يعني. وأنا صدر بجعل معي أزمة ما بقدرش عن عريحة هذه.
بنعاني جدا جدا بالنسبة للبعوضة، نزلات معوية للأطفال، يعني باستمرار بنود أطفالنا على عيادات، أنا على عيادة الشيخ رضوان وعلى العيادات الثانية بسبب البيئة اللي احنا فيها هذه.
لجأت بلدية غزة لتحويل مياه الصرف الصحي المتدفقة إلى البركة كحل بديل نتيجة تعطل الشبكات والخطوط ونفاد الوقود اللازم لتشغيل محطات المعالجة.
منسوب البركة بلغ الآن منسوب حرج جدا، هناك مخاطرة عالية بطفح هذه البركة على المناطق المحيطة، إضافة لخطورة تسرب هذه المياه الملوثة شديدة التلوث إلى المياه الجوفية والخزان الجوفي لمدينة غزة.
انهيار خدمات الصرف الصحي ليس سوى نموذج صارخ لعجز بلديات القطاع عن القيام بدورها في تفكيك أزمات كبيرة بفعل إحكام الحصار ومنع كل احتياجاته الأساسية. توقف محطات معالجة الصرف الصحي لا يعني فقط انهيار خدمة، بل انفجار أزمة تهدد المكان والإنسان. وبركة الشيخ رضوان علامة واضحة على ما يحدث حين يمنع الاحتلال الطاقة والخدمات وأدنى مقومات الحياة عن غزة.
ونتابع لقاءنا هذا، شكرا للزميل طلال درويش. ونتابع لقاءنا هذا فلسطين اليوم تحت عنوان تحت سقف النار المقاومة تعيد رسم المعادلات. هل أصبحت الضغوط الميدانية أداة لتعديل الاتفاق السياسي؟ ما خلفيات العرقلة المستمرة لمفاوضات تبادل الأسرى؟ هل يسابق الاحتلال الزمن خشية خطط المقاومة ميدانياً؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الأستاذ الدكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي معنا عبر الواتساب من بيروت. دكتور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم وشكرا لكم، وتحية للإخوة في إذاعتكم وفي عموم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
بارك الله فيكم دكتور. على صعيد الساحة اللبنانية، ما الذي يجعل اتفاق وقف إطلاق النار مصلحة وطنية في هذه اللحظة تحديدا؟ هل تتقاطع هذه المصلحة مع الحسابات الأمريكية والصهيونية أم أنها تختلف في جوهرها؟ وكيف تفسر الدعوة لوقف إطلاق النار على ضوء استمرار الاعتداءات الميدانية؟
يعني أعتقد أن الصهاينة منذ أن جرى وقف إطلاق النار بدأ أن سبب لهم عجزهم عن قهر المقاومة في لبنان قبل أشهر، وهم يواصلون اعتداءاتهم على لبنان، ولا أعتقد أنهم سيتوقفون عن هذه الاعتداءات، وخصوصا أن حزب الله نجح في تجنب الرد وتجنب إعطاء أي مبرر للكيان الصهيوني ليقوم بهذه الاعتداءات، واعتبر أن مواجهة هذا الكيان هي مواجهة الحكومة اللبنانية ومعها الأمة العربية والمجتمع الدولي. لذلك أنا أعتقد أن الصهاينة مستمرون في اعتداءاتهم، إلا إذا نجحوا في انتزاع اتفاق جديد يؤكد أو يحرم المقاومة من قدرتها المستقبلية على تكبيد العدو خسائر غير متوقعة. لذلك أعتقد أن الضغط اشتد ويشتد على لبنان من أجل تغيير هذا الاتفاق إلى اتفاق يسمح أو يبرر أو يغطي العدوان الصهيوني المستمر على لبنان، وهو أمر أعتقد أن المقاومة في لبنان لم تسكت عليه. ولعل ما سمعناه بالأمس من كلمة أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم كان واضحا بأن للصبر حدود كما يقول المثل.
نعم. طيب، إلى أي مدى يعكس تحذير حزب الله من التهديد الجدي تصعيدا ميدانيا محتملا؟ وهل تتجه المقاومة فعلا لصياغة استراتيجية وطنية جديدة؟ ما معالم هذه الاستراتيجية؟ كيف تتعامل الدولة اللبنانية مع هذا التصعيد؟
شوف، علينا أن نميز هنا بين موقف المقاومة وموقف الدولة. الدولة بلسان الشيخ نعيم أخذت موقفا مسؤولا، وقد أشاد بهذا الموقف الشيخ نعيم قاسم، أشاد بموقف رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، والذي من اللافت أن موقفه بات منسجما مع موقف الرؤساء الآخرين، بل مع موقف غالبية الشعب اللبناني الذي لن يعود يحتمل هذا النوع من التمادي الصهيوني في الاعتداء على لبنان. لكن بالتأكيد لحزب الله أيضا موقفه الذي يقوي موقف الحكومة اللبنانية، والذي يمكن أن يشكل ردا فعليا على هذا العدوان الصهيوني. وربما الكيان الصهيوني يدرك تماما ماذا يعني انخراط حزب الله، انخراط المقاومة اللبنانية في رد على عدوانه المستمر. وبالتالي هذا الخطاب التحذيري الذي ألقاه بالأمس الشيخ نعيم قاسم سيكون له مفاعيله، وخصوصا في ظل ضغوط أمريكية إسرائيلية على لبنان لكي يردخ لشروط جديدة يفرضها الكيان الصهيوني باسم وقف إطلاق النار. أعتقد أن على لبنان أن يستعد لمواجهة مرحلة صعبة، ولكن لقد مر لبنان بمراحل أكثر صعوبة وكان يخرج منها منتصرا بإذن الله. لا شك أن التطورات أيضا في سوريا تنعكس على الوضع في لبنان، لكن أعتقد أيضا أن حزب الله اليوم لم يعد فقط مؤيدوه وبيئته تتمسك برده على الكيان الصهيوني، بل بات قسم كبير من اللبنانيين الذين لهم ربما تحفظات سياسية على حزب الله، باتوا اليوم مقتنعين أن حزب الله قوة في يدهم بوجه العدوان الصهيوني الذي يتضح يوما بعد يوم أنه لا يميز بين لبناني وآخر وبين عربي وآخر وبين دولة وأخرى. العدوان الصهيوني كما رأينا في سوريا يؤكد أنه يستهدف بلادنا بلدا بلدا وقطرا قطرا. أعتقد هذا يجب أن يكون ماثلا في الأذهان، ويجب على الأمة العربية والإسلامية وعلى المجتمع الدولي أن يحيط لبنان وسوريا بدعم أكيد في وجه هذا العدوان الصهيوني القائم الآن في سوريا والمتوقع أن يتوسع ضد لبنان.
طيب، على صعيد غزة، ما خلفيات العرقلة التي يمارسها الوفد الصهيوني في مفاوضات الدوحة؟ هل يسعى الاحتلال إلى كسب الوقت أم إلى فرض شروط سياسية عبر قضايا فنية وتفاصيل فنية؟ ما طبيعة العقبات التي تواجهها الوساطة في هذا الملف؟
يعني أنا من الذين يعتقدون أن العدو الصهيوني في مأزق حقيقي، فهو يواجه صعوبات في استمرار العدوان على غزة بفضل بطولات أهل غزة ومقاومتهم والعمليات النوعية التي قامت بها المقاومة في غزة، وفي نفس الوقت هو يجد أنه عاجز أيضا على وقف إطلاق النار، لأن وقف إطلاق النار سيعتبر هزيمة لنتنياهو ولفريقه بشكل ينعكس على وضعهم السياسي وربما الوضع الشخصي نتنياهو الذي ربما يدخل السجن إذا خرج من رئاسة الوزراء. لذلك الموقف الصهيوني موقف متردد، ويعني يحاول أن يفاوض ليوحي أنه ليوحي الرأي العام الإسرائيلي بالدرجة الأولى أنه يسعى لوقف إطلاق النار لتخفيف الضغط على الكيان الصهيوني لحل مشكلة الرهائن، ولكنه في نفس الوقت يخشى من الوصول لاتفاق حقيقي ينهي وقف إطلاق النار وبالتالي ينهي حياته السياسية داخل المجتمع الصهيوني. هذا المأزق الصهيوني علينا أن ننتبه له ونحن نحلل الموقف، وخصوصا حين يضاف إلى هذا المأزق الصهيوني المأزق الأمريكي الآخر، مأزق الرئيس الأمريكي الحالي الذي بات متورطا في وعده بأن لا حروب في عهده، وإذ عهده يبدأ بحروب لا تتوقف، وفي نفس الوقت أمام ضغط صهيوني داخل الولايات المتحدة وأمام ضغط أمريكي، علما أنه هو لا ينقصه كره للعرب وللمسلمين وكره للشعب الفلسطيني وكره للحق العربي ورغبة في دعم الصيان الصهيوني. هناك إذن مأزق إسرائيلي، هناك مأزق أمريكي. هذا المأزق الأمريكي يعبر عن نفسه باستمرار العدوان على أهلنا في غزة، باستمرار الحصار على غزة. هذا الحصار هو عدوان من نوع آخر حين يصل أبناء غزة إلى هذه المرحلة التي لا يجدون فيها غذاء يأكلونه.
برأيكم دكتور، برأيكم يعني هل ما زالت هناك فرصة واقعية لإنجاز صفقة تبادل قريبة؟ ما دور الميدان في الضغط لتسريع الحل، خاصة في ظل صمود المقاومة، عدم تنازلها عن شروطها وبقية التفاصيل باختصار لو سمحتم؟
الميدان له دور أساسي في إجبار الصهاينة على وقف إطلاق النار، وأعتقد هذا هو رهان المقاومة ورهان الشعب الفلسطيني الذي يدعم المقاومة ورهان أحرار الأمة أو أحرار العالم في دعم المقاومة. المقاومة ليس لها خيار إلا الصمود في وجه هذا العدوان وإنزال ضربات موجعة في هذا العدوان كما رأينا في الأيام الماضية، حيث نزحت المقاومة في إلحاق أضرار حقيقية بالكيان الصهيوني وبالجيش الصهيوني، جعلت أصواتا داخل الجيش وداخل الكيان ترتفع مطالبة بوقف إطلاق النار.
وماذا عن إعلان المقاومة عن محاولاتها لأسر جنود صهاينة كجزء من التكتيك التفاوضي؟ ما تأثير ذلك على مخاوف الاحتلال من عمليات أسر الجنود ويعني موقفه من مفاوضات وقف إطلاق النار؟
يعني هذا الإعلان من المقاومة هو تعبير عن إحساس المقاومة بقوتها وبقدرتها، وأن كل ما تعرضت له عبر 22 شهرا من العدوان ومن الجرائم ومن الحصار ومن غيرها أنها ما زالت تمسك بزمام المبادرة وما زالت قادرة أن تحقق عمليات نوعية ضد الكيان الصهيوني. رأينا العمليات النوعية التي تمت في الأسبوعين الأخيرين، وأعتقد أنها تريد أن تتوج هذه العمليات النوعية في خطف وفي احتجاز رهائن صهاينة جدد لكي تقول للعدو أنك لا تقبل بما لا تحل مشكلة الرهائن الموجودين بيد المقاومة، فسنزيدهم عددا. ربما هذا يحرج نتنياهو وجماعته أمام رأي العام الصهيوني ويضطره إلى التراجع. لكن مشكلة نتنياهو أن تراجعه عن الحرب على غزة وأن العدوان على غزة سيؤدي إلى خروجه من الحكم وإلى دخوله السجن، وهو ما يجعل بلاده كلها رهينة لهذه الحرب الشرسة التي يخوضها ضد أهل غزة. نتنياهو رهينة أمرين، رهينة المقاومة في غزة ورهينة الشعور بالعجز عن ضرب هذه المقاومة.
شكرا لك دكتور معن بشور، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي من بيروت. شكرا للدكتور معن بشور، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي، ضيفنا الكريم، على مشاركته في هذا اللقاء تحت عنوان تحت سقف النار، المقاومة تعيد رسم المعادلات والضغوط الميدانية ومدى يعني إمكانياتها لتعديل الاتفاق السياسي وخلفيات العرقلة المستمرة لمفاوضات تبادل الأسرى من قبل الاحتلال خاصة، وأيضا تسابق الاحتلال مع الزمن خشية خطط المقاومة ميدانية. نتابع أيها الأحبة الكرام مع بقية تقاريرنا حول الساحة الفلسطينية، حيث يتواطأ الغرب مع الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائم القتل بغزة. هذا ما كشفه تحقيق لصحيفة الجارديان البريطانية، أكد تصنيع شركات أوروبية قنابل يستخدمها الجيش الصهيوني في قتل الفلسطينيين. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
لا يرتكب الكيان الصهيوني منفردا جرائمه في غزة، ولا يتحمل وحده مسؤولية الدم المسفوك غيلة أمام مرأى العالم، إذ كشف تحقيق نشرته صحيفة الجارديان البريطانية أن شركة أوروبية صنعت مكونات رئيسية لقنابل أدت لمقتل 100 طفل فلسطيني على الأقل في قطاع غزة العام الماضي. ووفق الصحيفة فأن شركة MBDA التي تعتبر أكبر شركة أوروبية لصنع الصواريخ تمتلك مصنعا في ولاية ألاباما الأمريكية ينتج أجنحة موجهة لقنبلة GPU-39 التي تصنعها شركة بوينغ، وتم شحن الآلاف منها إلى الكيان الصهيوني واستخدمت في غارات جوية متعددة أدت لمقتل مئات الفلسطينيين. وأوضح التحقيق أن الأجنحة تمكن من توجيه هذه القنابل بعد إطلاقها نحو هدفها بدقة، وتسببت بمقتل أكثر من 500 فلسطيني ما بين كانون الثاني يناير وأيار مايو من العام 2024. وأوضحت الصحيفة أن العديد من تلك الغارات الإسرائيلية وقعت ليلا من دون سابق إنذار، واستهدفت مدارس ومخيمات لجأت إليها عائلات فلسطينية نازحة. ولفتت إلى أن هذه الهجمات جرى التحقيق فيها من قبل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، وأن تلك التحقيقات خلصت إلى أنها ترقى لجرائم حرب. من جهة ثانية وفت مجموعة لاهاي لدعم فلسطين بوعدها باتخاذ إجراءات ملموسة ضد الكيان الصهيوني، إذ ألزمت نفسها بحظر توفير ونقل الأسلحة والذخائر والوقود الحربي إلى إسرائيل، وتشمل الإجراءات رفض استقبال السفن الناقلة في موانئها وملاحقة إسرائيل قضائيا محليا ودوليا على انتهاكاتها. وفي سياق متصل، أمرت محكمة في بروكسل حكومة إقليم الفلامنك بوقف جميع عمليات نقل العتاد العسكري إلى الكيان الصهيوني بعد استضافة ميناء أنتويرب بروج شمالية بلجيكا مطلع الشهر الجاري شحنة من المكونات المستخدمة في صناعة دبابات ومركبات عسكرية إسرائيلية.
في ألمانيا، نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات مسيرة حاشدة تنديدا باستمرار حرب الإبادة والتجويع على قطاع غزة بمشاركة الجاليات العربية ومتضامنين ألمان وأوروبيين. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطيني وأكفانا تحاكي قتل الأطفال في قطاع غزة ولافتات تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني. وندد المشاركون بالجرائم البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين نساء وأطفال بقطاع غزة. ودعا رئيس الجالية الفلسطينية في بريمن وضواحيها نائب رئيس الجمعية الألمانية الفلسطينية سامر بلال أصلان العالم إلى تكثيف الضغط للعمل على وقف الجرائم المروعة والإبادة اليومية في قطاع غزة. إلى بريطانيا، حيث أعلن في العاصمة لندن مبادرة قانونية وشعبية مستقلة تحت اسم محكمة غزة تهدف إلى فضح حجم التورط البريطاني في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن دعم الاحتلال الصهيوني بالسلاح والتغطية السياسية. وتأتي هذه المبادرة في أعقاب تقديم النائب البريطاني جيريمي كوربن في 4 حزيران يونيو 2025 مشروع قانون إلى مجلس العموم دعا فيه إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي دور المملكة المتحدة العسكري والسياسي في الحرب على غزة، بما في ذلك صادرات الأسلحة والطائرات التجسسية واستخدام القواعد الجوية البريطانية لصالح العمليات الصهيونية. وكانت الحكومة البريطانية قد رفضت المشروع خلال قراءته الثانية في 4 تموز يوليو، ما دفع منظمات حقوقية ونشطاء إلى اتخاذ مسار شعبي بديل تجلى في تأسيس محكمة غزة كآلية مستقلة لتحقيق العدالة وكشف حقيقة ما يحدث في قطاع غزة. هذا وشهدت العديد من عواصم العالم تظاهرات حاشدة منددة بسياسة التجويع المفروضة على سكان قطاع غزة. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
لم تعد مأساة غزة ومعاناة أهلها أمراً يمكن السكوت عنه. أشهر من التجويع والحصار المطبق وضعت سكان القطاع تحت مقصلة المجاعة المحتومة، واقع دفع الغزيين لمناشدة أصحاب الضمائر الحرة للوقوف مجدداً بوجه سياسة التجويع التي تطال الصغار والكبار على حد سواء. تحدى سكان العاصمة البريطانية لندن برودة الطقس ونزلوا بأعداد كبيرة تحت المطر إلى الشارع للمطالبة بإدخال الغذاء والدواء إلى سكان قطاع غزة. لم تقف الشرطة البريطانية موقف المتفرج، إذ أقدمت على اعتقال عدد من الناشطين بينهم سيدتين من حركة فلسطين أكشن التي تنفذ نشاطات ضد الشركات والمؤسسات المتورطة في دعم حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال في القطاع. وخارج كاتدرائية ترو في مقاطعة كورنوال جنوب غرب إنجلترا حمل متظاهرون لافتات تعارض الإبادة الجماعية في غزة. الفعاليات المنددة بالجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة حطت رحالها أيضا في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث خرجت تظاهرات حاشدة دعما لفلسطين. وفي مدينة تورونتو الكندية تواصلت التظاهرات المطالبة بوقف العدوان الصهيوني على غزة رغم الاعتقالات التي نفذتها الشرطة بحق بعض المشاركين فيها. كذلك شهدت العاصمة الكندية أوتاوا تظاهرات مماثلة. مجموعة أمهات ضد الإبادة الجماعية نظمت تظاهرة في دبلن عاصمة إيرلندا للمطالبة بوقف جرائم الإبادة وحرب التجويع ضد الأطفال والنساء والمدنيين في غزة. وفي مدينة غوتنبرغ السويدية خرجت مسيرة تضامنية مع فلسطين. وعلى غرار التظاهرات السابقة، أقدمت الشرطة الألمانية على اعتقال عدد من المشاركين في التظاهرات الداعمة لغزة، وشهدت العاصمة الفرنسية باريس تظاهرة ضخمة نصرة لغزة وتنديدا بتجويع أهلها. وشهد حي الطفايلة في العاصمة الأردنية عمان تظاهرة حاشدة إسنادا لغزة وتنديدا بالتجويع والعدوان الإسرائيلي. سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
وفي الضفة الغربية، كثفت قوات الاحتلال من إجراءاتها الميدانية في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة، حيث نصبت عدة حواجز عسكرية مفاجئة على مداخل عدد من القرى. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال نصب حواجز على مداخل قرى جورة الشمعة جنوبا ووادي فوكين وحسان غربا، ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين وتعطيل تنقلهم. كما أقام الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل منطقة عش غراب شرق بيت لحم، وقام بتفتيش المركبات والتثقيف هويات المارة، ما تسبب في اختناقات مرورية، خاصة أن الطريق المذكور يربط بين جنوب الضفة الغربية وشمالها ويعد شريانا حيويا لحركة السكان. وفي جنوب بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر وتمركزت في عدد من أحيائها دون تسجيل أي عمليات اعتقال. وتشهد بيت لحم تصعيدا مستمرا في الإجراءات العسكرية للاحتلال الصهيوني، يتجلى في تكثيف الحواجز والاقتحامات ضمن سياسة تهدف إلى خنق الحياة اليومية للفلسطينيين وفرض قيود مشددة على حركتهم داخل المحافظة وخارجها. وفي الضفة الغربية أيضا، تقف بلدة رابا جنوب جنين في مواجهة مشروع استيطاني يهدد أراضيها الزراعية ويستدعي صمودا شعبيا متواصلا. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
بالغاز المسيل للدموع، اعتدت قوات العدو على المصلين الذين أدوا صلاة على الأراضي المصادرة قرب بلدة رابا جنوب شرق جنين، والتي تسعى قوات العدو من خلالها لشق طريق عسكري وبناء جدار يعزل أراضي المواطنين الزراعية ويمنعهم من الوصول إليها.
المطلوب تمكين المزارعين الفلسطينيين أولا ودعم صمودهم ليبقوا في هذه المناطق، ثانيا مقاومة شعبية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى في استنهاض الألاف من المواطنين الفلسطينيين حتى نقف أمام جيش هذا الاحتلال وأمام هذه الميليشيا المستعمرين المسلحة والممولة والمدربة من قبل حكومة هذا الاحتلال.
ونرفع الصوت عاليا أولا إلى كل المؤسسات الحكومية في العالم أن تأتي إلى هذه المنطقة لتشاهد جرائم الحرب اليومية التي ترتكب بحق أهلنا، جرائم التي يمارسها قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال.
وكانت قوات العدو صادرت أكثر من 2400 دنم على قمة جبل المسالمة قرب البلدة لصالح هذا المشروع الاستعماري الذي سيفصل بلدة رابا عن مدينة طوباس ويؤسس لبؤر استيطانية بغطاء عسكري في المنطقة.
حاولت الاحتلال مصادرة أراضي بحجة قيام أو بحجة أهداف عسكرية وأغراض عسكرية، لكن نحن نعي تماما أن مساعي الاحتلال هي تتعدى الأغراض العسكرية، تتعدى إلى تسهيل عملية سيطرة المستعمرين على هذه الأراضي بغرض التوسع الاستعماري الإحلالي.
ويحتل جبل المسالمة مكان استراتيجية في المنطقة، بحيث يطل على العديد من القرى والشوارع جنوب جنين.
وتواصل قوات العدو عدوانها على منطقة جنين منذ 6 أشهر، وتسعى لإعادة مستوطنات أخليت منذ 20 عاما، ومصادرة أراض لبناء أخرى.
نبقى في الضفة وعلى صعيد عمليات المقاومة، أفاد مركز معلومات فلسطين معطى أن 23 عملا مقاوما سجل في الضفة الغربية المحتلة خلال 72 ساعة الماضية. وأوضح معطى في تقرير أن الأعمال المقاومة تنوعت ما بين اندلاع مواجهات وتصدي للمستوطنين وتفجير عبوات ناسفة. وبيّن معطى أن الشبان تصدوا للمستوطنين في كل من جلجلية برام الله والمالح بطوباس، كما استهدف الشبان قوات الاحتلال المقتحمة لقباطية بجنين بعبوة ناسفة. في لبنان، بالاستناد إلى الأحداث الخطيرة في المنطقة، أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن لبنان أمام تهديد جدي، وأن المقاومة حاضرة لصياغة استراتيجية وطنية وحاضرة أيضا للدفاع والمواجهة. غسان عبد الله والتقرير التالي.
من شواهد المرحلة الصعبة صاغ الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم موقف المقاومة: لبنان كله مهدد وجوديا.
نشعر بأننا أمام تهديد وجودي، تهديد وجودي للمقاومة وبيئة المقاومة والمناصرين للمقاومة، وتهديد وجودي للبنان بكل طوائفه، كل الطوائف مهددة في لبنان.
ولا داعي للبحث كثيرا عن الدلائل، فالمبعوث الأمريكي توم باراك قالها علنا، وحليفه الصهيوني يمارسها واقعا، والمطالبة بنزع سلاح المقاومة هي السبيل لذلك، بورقة أمريكية يسعى فيها لتبرئة الإسرائيلي من اعتداءاته في الاتفاق الأول باتفاق جديد وبلا ضمانات.
يعني فقدان المصداقية، لأنه هني لما عملوا أول اتفاق بلبنان تبين أنه في اتفاق سري مع الإسرائيليين يتيح لهم استمرار الحرب واستمرار العدوان. طب هلأ عم يعرض اتفاق جديد، شو الاتفاق السري في الخلف مع الإسرائيليين؟ اجتياح لبنان؟ إلى هذه الدرجة ليس هناك ضمانات مع الأمريكيين، فالتعامل مع الأمريكيين في هذه المرحلة ينبغي أن يكون بحذر شديد. عم نسمع صوت مسؤول يدرك كيفية إدارة الأمن القومي ويدرك التحديات والتهديدات، وعلى الأقل قادر يطلع يحكي مع اللبنانيين إنه شو هي المخاطر عليهم وشو هي الاحتياطات لازم يعملوها. وبالتالي احنا عم ناخد هون رسالة مهمة جدا من سمحت الشيخ، عم توجه فيها لكل اللبنانيين، لأنه هني كلهم معرضين للمخاطر.
شو المبرر الآن لعدم إيقاف العدوان وللحديث عن اتفاق جديد؟ المبرر الوحيد نزع سلاح حزب الله في كل لبنان. طيب السؤال، لماذا تريدون نزع سلاح حزب الله؟ قال حتى تطمئن إسرائيل، لأنه هذا مطلب إسرائيلي.
يعني لم يحتج الشيخ قاسم كثيرا لرسائل ما بين السطور، فالمشروع واضح ومسار تطورات الإقليم الخطيرة أمامنا، والمواجهة وإن كانت مكلفة لكنها أقل أثمانا من الاستسلام، وهو ما يحتم الحضور الدفاعي للمقاومة مهما كانت التهديدات كبيرة.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، وفي أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في لقاء آخر من لقاءات محاضرتنا الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: الإمام السجاد عليه السلام، النجم الرابع في سماء الإمامة. محاضرنا الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا نتمناه لكم.
صلى الله عليك يا رسول الله، صلى صلى الله عليك وعلى آلك الميامين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحال والحال